بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند باب القراض. والمقصود بالقراض هنا المضاربة، المضاربة، هذه التسمية يطلقها أهل الحجاز على شركة المضاربة، وسمي قراضا لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله ليعمل فيها، لأن المالك يقطع قطعة للعامل من ماله ليعمل فيها. وقرض في اللغة تدل على القطع، قرض يعني قطع، فالمالك لما كان يقطع للعامل قطعة من ماله ويعمل فيها فسمي قراض. والمضاربة الإخوة يعني من أنواع الشركات التي مرت معنا، وهي من محاسن الإسلام. فمن الناس من عنده مال لكن ليس عنده قدرة على العمل، من الناس من عنده موهبة وقدرة على العمل لكن ليس عنده مال، فإذا اجتمع أصحاب الأموال مع أصحاب القدرات والمواهب كان في هذا تنمية للمال ومنفعة للمسلمين عموما. فهذه من يعني محاسن الإسلام. تدخل في التجارة، يعني الأدلة العامة التي تدل على التجارة يدخل فيها هذا النوع. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. والحديث ضعيف، فيه ثلاثة من الضعفاء فلا يصح، لكن يعني معناه صحيح. فالبركة تحصل في البيع إلى أجل، يعني البيع بالتقسيط ويدخل فيه السلم مثلا، البيع إلى أجل، تبيع سلعة وتنتظر على المشتري، رحمك الله، يشتري هذه السلعة منك بالأقساط، فهذا فيه بركة لأن فيه إرفاق وإحسان للناس. والمقارضة هي هذه التي معنا شركة المضاربة، أيضا فيها تعاون يعني على الخير، فهذا من أسباب البركة إذا حصل هناك يعني تعاون بين المسلمين، فهذا من أسباب البركة، يعني الأخلاق الحسنة وسلامة القلوب الإخوة لها أثر كبير في حصول البركة. قال: وخلط البر بالشعير للبيت، يعني طعاما للأهل لا للبيع، لأن إذا كان في البيع يكون ماذا؟ يعني غشا، لكن يخلط البر بالشعير. قالوا: لأن هذا فيه توفير، لأن الشعير رخيص يعني ليس كالقمح، ففيه توفير وفيه أيضا شيء من الزهد والتواضع، يعني كما قلنا، لأن الشعير يعني ليس طعاما لأهل الغنى وإنما هو يعني للفقراء، فلما يخلط الإنسان البر بالشعير فهذا يعني فيه توفير وفيه زهد وتواضع، والله أعلم. فإذا هذا فيه يعني إثبات المقاربة. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، في الطعام أن يحضرني الآن يعني عموما، نعم يعني الإنسان ما يتوسع فيه يعني المباحات والأطعمة، والله المستعان هذا الآن يعني لا يكاد يوجد، لكن يعني الزهد في هذا، الناس الآن يعني فتحوا على أنفسهم هذا الباب من ألوان الطعام والشراب، الله المستعان. خلط البر بالشعير للبيت، يعني إذا اقتصر الإنسان على أطعمة محدودة وما توسع في ألوان الطعام هذا يعني يدخل في هذا، الله أعلم. المقصود وهذا يعني التوفير والتواضع، حتى يعني يحفظ الإنسان ماله ويصرفه فيما هو أنفع له من صدقة وإحسان، بدل أن يبذل يعني أموالا كثيرة في الترف والتمتع، الله أعلم. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم الأثر الأول يعني قوى إسناده الحافظ بن حجر في التلخيص، وأما الذي في الموطأ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هذا صدوق ربما وهم، عن أبيه عن جده يعني يعقوب الحرقي هذا مدني، روى عن عمر رضي الله عنه من كبار التابعين أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وموقوف صحيح. نعم موقوف صحيح. فشاهد الإخوة أن يعني المضاربة هذا النوع من أنواع الشركات يعني ثابت يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وثبت أيضا عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، بل هو ثابت قبل الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، فهذه يعني معاملة معروفة وأقرها الإسلام لما فيها من الخير والنفع. هذا الأثر أثر حكيم يدل على جواز اشتراط صاحب رأس المال ما فيه منفعة وحفظ لماله، جواز اشتراط صاحب رأس المال ما فيه منفعة وحفظ لماله. وإذا خالف العامل رحمك الله، وإذا خالف العامل شرطا من هذه الشروط وأدى ذلك إلى إتلاف المال فإنه يضمن، كما قال فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. فإذا هذا يدل على أنه يجوز لصاحب المال أن يشترط شروطا جائزة شرعا فيها حفظ للمال، فتلزم العامل ولا يجوز أن يخالفها، فإذا خالفها وفسد المال عليه الضمان. قال أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تشتري به بهيمة الأنعام، لا تشتري به بهيمة الأنعام، يعني يعطيه مال يتاجر به مثلا، لكن يقول له لا تتاجر به في ماذا؟ في البهائم، لأنها عرضة للهلاك، بهيمة تموت مثلا تحتاج إلى مؤنة. قال ولا تحمله في بحر لئلا يتعرض أيضا للغرق، ولا تنزل به في بطن مسيل كذلك لئلا يغرق. قال فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي. فهذا يدل أيضا الأثر على أن المضارب أمين، يعني العامل أمين. إيش معنى أمين؟ يعني لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. المضارب العامل أمين ويتاجر بالمال فخسر مثلا، ليس عليه الضمان. مثلا سرق المال من المحل، ليس عليه الضمان، يعني إذا حفظه في حرز وحافظ على المحل. لكن مثلا إذا هو فرط في حفظ المال أو تعدى فهنا يضمن، أما الأصل أنه أمين ولا يضمن. ذكر هنا أيضا أن يعقوب رحمه الله تعالى عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، على أن الربح بينهما. فهكذا تكون المضاربة، يعني يكون رأس المال مثلا من المالك والعامل يأخذ المال ويشتغل به وتكون هناك نسبة ربح بينهما يتفقان عليها. طبعا هنا الإخوة بعض يعني الأحكام متعلقة بشركة المضاربة ممكن أن نذكر بعضها. نقول أولا لا يجوز أن ينص على ضمان عامل المضاربة رأس المال، لا يجوز أن ينص على ضمان المضارب رأس المال، لا يجوز أن ينص في العقد على ضمان المضارب لرأس المال أو رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو ضمان ربح مقطوع. أو ضمان ربح مقطوع. فهذا شرط يعني باطل، هذا شرط باطل. يعني مثلا وهذا يحدث الآن، يعني لما في الشركات مثلا يدخل في شركة لكن يقول أعطني يعني شيك ضمان، ف يعني العامل الذي يريد أن يعمل معك يعطيك مثلا شيك بأنه يعني يضمن لك رأس المال، تعطيته مبلغ فتأخذ منه يعني ضمان رأس المال، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فيعني كما هو معلوم في شركة المضاربة المال من المالك والعمل والجهد من العامل، فإذا حصلت خسارة يعني في رأس المال فالمالك يخسر ماله والمضارب يخسر ماذا؟ جهده وعمله وتعبه. كذلك لا يجوز أن ينص على ضمان ربح مقطوع كما قلنا، لأن هذا إذا نص على ضمان ربح مقطوع يعني مثلا يقول له تعطيني شهريا مثلا 1000 درهم، من مالي علاقة شهريا 1000 درهم، نعم الباقي لك مثلا، فهذا أيضا يعني إذا يعني نص على ضمان ربح مقطوع فهذا يجعل العقد يعني فيه يعني قرض جرى نفعا، ويكون فيه غرر أيضا، يكون فيه غرر لأن هذا المضارب يمكن ما يكسب في الشهر إلا مثلا 1000 درهم، فيكون كل المال كل الربح للمالك وهو لا يربح شيئا ويخسر يعني جهده وعمله، فهذا فيه غرر. لكن يعني الطريقة الصحيحة أن يكون هناك نسبة بينهما في الربح، حتى لو كانت نسبة مرتفعة، مثلا المالك قال أنا أريد نسبة 80% وأنت 20% عملك قليل مثلا، أو يعني طبعا هو تكون بالعدل، هذا يعني الذي ينبغي أن تكون هذه النسبة فيها أيضا مراعاة مثلا مقدار رأس المال وتأثيره وعمل العامل في المضاربة وجهده، فالمهم يتفقان على نسبة. أما اقتطاع ربح معين مقطوع فهذا لا يجوز. لأن فيه غرر، وأيضا يعني يجعل العقد يعني من باب يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا، كأنه أقرضه ويعني يأخذ منه فائدة زائدة، يأخذ منه فائدة زائدة. أنا أكيد هنا يعني لابد أن يعني يربح أكثر من يعني رأس ماله. طيب كذلك نعم لا فرق يعني بين فرق بين المضاربة والإجارة. يعني الآن نحن ما ذكرت هذه الفائدة، لكن يعني هي تشبه المضاربة تشبه الإجارة، يعني لأن العامل كأنه أجير يعمل، ويعني يعمل في مالك مثلا، ثم يعني الربح الذي يحصل عليه كأنه أجر له. لكن يعني الإجارة كما تعرفون يعني يشترط فيها يعني أن يكون العمل معلوما، وكذلك أن تكون الأجرة معلومة. هذه الإجارة يعني الخاصة. أما الإجارة بالمعنى العام تدخل فيها المضاربة بالمعنى العام، آسف يعني ما نقول تدخل، تشبهها أحسن، هذا التعبير أدق، تشبهها. سيأتي معنى المساقاة والمزارعة تدخل في الإجارة العامة، ممكن يعني فيها شبه. فإذا مثلا يعني فرق بين عقد الإجارة والمضاربة، إذا مثلا كان عنده يعني محل، هو يملك المحل، فجاء واحد يريد أن يبيع شيء في هذا المحل، فقال أنا أجر عليك فقط المحل هذا، أجر عليك المكان شهريا تعطيني كذا، هذا ما في شيء يعني جائز، لأنه إيش؟ إجارة، ليس إيش؟ مضاربة، هذه ليست شراكة أو مضاربة، عرفت؟ كذلك مثلا قال أنا عندي سيارة، خذ السيارة أنا أجرها عليك، أنا أجر عليك السيارة، ما أسألك يعني إيش تعمل فيها تشتغل فيها، أنا أجر عليك هذه السيارة، تعطيني شهريا مثلا 1000 درهم 500 درهم مثلا، هذا جائز من جهة الإجارة، يجوز. نعم. أما إذا كان ابتداء عقد مضاربة يعني شراكة بينه وبينه، مثلا نحن نشترك في هذه السيارة مثلا، أو جعل العقد كأنه يعني شراكة مثلا، يعني فأعطاه ليعمل فيها ثم قال له أنا أريد ربح كذا، فلا بد يعني المهم يصح العقد، يكون العقد إيش يعني صحيحا، يعني يفرق بين الإجارة والمضاربة. نعم. يعني كما تلاحظ بعض الصور يعني تتشابه، لكن يعني يفصل بينها أنه يكون عقد إجارة يكون حلال، لكن عقد مضاربة ما يصلح فيه مثل هذا الأمر. لكن يعني الشركات المعروفة أو كذا ما يتصور فيها الإجارة، أنك تعطيه مثلا مبلغ من المال تقول له أنت الآن أجير عندي وتعمل في هذا المال ورد علي مثلا شهريا 1000 درهم، لا، هذا ليس أجيرا، هذا خطأ، يعني هذا خلاف الصورة الحقيقية، لأن هذه صورة تجارة ومضاربة، يعني عرفت. نعم. كذلك الإخوة، طبعا بالنسبة الربح والخسارة في المضاربة، الخسارة من رأس المال على المالك، الخسارة من رأس المال على المالك، والعامل خسارته بضياع جهده، هذا واضح، الخسارة من رأس المال على المالك، أما العامل فخسارته إيش؟ بضياع جهده. والربح يكون فيما زاد على رأس المال، الربح يكون فيما زاد على رأس المال، فرأس المال للمالك أصلا، يعني رأس المال للمالك، يعني هو تاجر بهذا المال وربح زيادة، فكيف نقسم الربح؟ رأس المال ما يدخل في ماذا؟ في الربح، الربح يكون فيما زاد على رأس المال. فرأس المال للمالك والربح يعني يكون يعني بينهما بحسب النسبة التي اتفق عليها. نعم. كذلك أيضا من الشروط التي يذكرونها يعني ولا خلينا نتوسع كثير أو من المسائل التي تذكر هنا المسائل الفقهية، يقولون هل يجوز أن يتعامل المضارب بالمال نسيئة؟ هل يجوز أن يتعامل المضارب بالمال نسيئة يعني يبيع إلى أجل؟ هل يجوز أن يتعامل المضارب بالمال نسيئة إن هو في تجارته يبيع إلى أجل؟ فالجمهور قالوا لا يجوز لأن فيه مخاطرة. الجمهور قالوا لا يجوز لأن فيه مخاطرة، وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز، لأن هذا مما اعتاده التجار والعادة محكمة. قالوا يجوز لأن هذا مما اعتاده التجار، أن هذا عرف يعني معروف عند التجار البيع إلى أجل، وهذا أقرب الإخوة بشرط أن يكون هذا عرفا يعني موجودا بين التجار. طبعا إذا أذن ابتداء جاز، لكن مثلا المضارب ما أخذ إذن من صاحب المال بهذا وتصرف في بعض السلع باعها إلى أجل وينتظر الآن مثلا من المشترين يعني يعني الدين الذي له مثلا، فالأصل أن هذا جائز، أن هذا شيء متعارف عليه، إلا إذا يعني وجد عرف خاص خلاف هذا فنعم قل هذا في مخاطرة وأنت تعديت وأنت الذي تضمن، لكن الأصل أنه الله أعلم أن هذا شيء معروف بين التجار. كذلك يذكر من مسائل هذا الباب أنه إن قال الربح كله لك، إن قال صاحب المال الربح كله لك، هل هذا جائز؟ ما قال يعني النسبة بيني وبينك، لا، قال الربح كله لك، تعمل والربح كله لك. يعني هذا عند المالكية الإخوة قالوا هذا صحيح، وهذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان، هذا واضح أنه دخل على أنه يعني ما يريد شيئا ويريد الإحسان. سلام. وهذا رجح الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. عند الشافعية أنه لا يجوز، وعند الحنفية والحنابلة اعتبروه يعني قرض، قالوا هذا قرض وليس مضاربة، فيضمن رأس المال. هنا قالوا يضمن رأس المال العامل، يعني عند الحنفية والحنابلة قالوا ما دام انه قال الربح لك، ايش معنى هذا؟ ان هذا يعني كأنه قرض، يعني كأنه اقرضه هذا رأس المال ويريد رأس المال، والربح انا ما لي علاقة به، يعني هذا لك. قالوا هذا قرض وليس مضاربة، فعليه ضمان رأس المال. لكن هذا الإخوة فيه نظر، لان ما يعني قال هذا قرض، افرض هذا خسر الآن، هو اصلا محسن قال الربح لك ما اريد شيء منه، كان يريد أن يقرضه لا يعني لابد أن يبين حقيقة العقد، أما أن يقول له هذا نحن شركاء والربح كله لك أنه استغنى وأنه أحسن إلى هذا العامل. فالأقرب هو قول مالكية، ورجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أن هذا يعني جائز، الله أعلم. كذلك الأخوة انتبه إلى مسألة، يقولون إذا كان المال المتجمع بعد الاكتتاب في الشركة وقبل المباشرة في العمل لا يزال نقودا، إذا كان المال المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل لا يزال نقودا، ف تداول صكوك المقاربة، نعم تداول صكوك المضاربة، تداول صكوك المضاربة يعتبر من باب بيع، يعني نقد بنقد، يعتبر من باب بيع نقد بنقد، وتنطبق عليه أحكام الصرف التي تقدمت معنا في باب الربا. إذا كانت الأموال، يعني الآن مثلا شركة لا زالت تجمع أموال الناس في المساهمة، ويعني ما بدأوا العمل في الشركة، ليس لهذه الأموال حقيقة واقعية يعني في الواقع، مجرد أموال. فلو أراد الإنسان مثلا أن يبيع نصيبه سهمه على إنسان آخر، لابد فيه من إيش؟ يعني الآن كأنه سيبيع مال بمال، ما يبيع يعني جزء من شركة أو جزء من نصيبه على أو نصيبه على مثلا آخر، فلابد فيه من التقابض، يكون يدا بيد. نعم، فتنطبق عليه أحكام الصرف. الله أعلم. طبعا قبل العمل، بس يقولون قبل المباشرة في العمل، لأن هي حقيقة النصيب هنا، يعني حقيقة يعني أنت الآن يعني شريك مثلا في هذه الشركة، شركة عقارية تبني عقارات، لكن الآن ما بنت شيء من العقارات، فالآن أنت لا يزال نصيبك عبارة عن ماذا؟ عن نقود في هذه الشركة. قال لك أنت مثلا لك مثلا الشركة 2% أو كذا، فالآن لا زالت يعني أسهمك عبارة عن نقود، فلما تبيع أسهمك لشخص آخر كأنك بعت مال إيش؟ بمال، هكذا يعني قالوا. فهنا قالوا لابد أن إيش؟ يعني ينتبه لهذه الحالة. أما إذا بدأت الشركة في العمل خلاص، أنت تبيع كأنك تبيع سلعة على شخص عادي، يكون هناك بدون تقابض، ما في إشكال. الله أعلم. وطبعا إخوة بالنسبة لي يعني يدخل طبعا في يعني هذا الباب يعني الأسهم، الأسهم يعني لأن حقيقة الأسهم يعني عبارة عن شركات، وأنت لما تساهم يعني أنت كأنك يعني من أصحاب الأموال، فتعطي هذه الشركة يعني مالا وهم يعملون في مالك. فبالنسبة للأسهم يعني طبعا لابد ينظر يعني في النشاط الأساسي للشركة، يعني هذا أهم شيء، ينظر في النشاط الأساسي للشركة. نسيت، أنا ظنيت أني كاتب تفصيل لكن ما كتبت. المهم، ف يعني الشركات المحرمة واضح ما يجوز التعامل معها، والشركات المباحة نشاطها مباح واضح يجوز التعامل معها، لكن الشركات المختلطة التي عندها يعني نشاط مباح لكن عندها أنشطة محرمة مثلا، فهذه الأصل والله أعلم أنه كذلك يعني لا يجوز التعامل يعني معها. الأمر الثاني، ينظر إلى الشركة هل تتعامل بالربا أو لا، فلا بد أن تسأل يعني رأس مال الشركة يوضع في أي بنك، هل يوضع في بنك ربوي وتأخذ عليه فوائد ربوية؟ وهذا الآن للأسف كثير، يعني مثلا خاصة الشركات الكبيرة، حتى لو كان يعني شركة عقارية نشاطها مباح لكن رأس مالها في بنك ربوي وإيش تأخذ عليه فوائد، فأيضا هذا محرم لا يجوز يعني المشاركة فيها. وهذه فتوى هيئة كبار العلماء، أن الشركة إذا وضعت أموالها في بنك ربوي فلا يجوز الدخول معها يعني في الأسهم، فلا بد تنظر إلى هذين الضابطين، تكون تعامل الشركة يعني مباحا، وأن لا تضع أموالها في بنوك ربوية. الله أعلم. طيب، قال: باب المساقاة والإجارة. هنا عندنا الإخوة هذه الألفاظ: المساقاة والمزارعة والمخابرة. إيش الفرق بينها؟ المساقاة والمزارعة والمخابرة. المساقاة يعني كلها تشترك في أن المالك يدفع أرضه للعامل، تقول هكذا: أن يدفع المالك أرضا للعامل، واحد لسقيها فهذه إيش يسمونها؟ مساقاة. اثنين لزرعها، قال يزرع فيها قمح وشعير، هذه إيش؟ مزارعة. الحالة الثالثة إذا كان البذر من العامل، إذا كان البذر من العامل مع حرث الأرض فهذه مخابرة. إذا كان البذر من العامل، إذا كان البذر من نفسه، أنت فقط أعطيت الأرض ما كان فيها يعني شجر حتى يسقيها، وما قلت له ازرعها وهذه مثلا الحبوب وكذا، لا، وإنما قلت له هذه أرض وأنت يعني الحبوب من عندك وكل شيء من عندك، فهذه تسمى مخابرة. المخابرة إذن البذر يكون إيش؟ من العامل.
إذا كان البذر من صاحب الأرض
إذا كان من صاحب الأرض يسمونها مزارعة، يعني يزرع. أما الإجارة فمعلومة، يعني عقد على منفعة، منفعة عين أو عمل، عقد على منفعة عين أو عمل. عقد على منفعة عين أو عمل، منفعة عين تؤجر سيارة أو تؤجر شخصا ليعمل لك، والإجارة الإخوة يعني الإجارة تقول ممكن أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإجارة الاصطلاحية الخاصة، الإجارة الاصطلاحية الخاصة هذه المعروفة عند الفقهاء أن يكون العمل معلوما والعوض معلوما والأجرة معلومة، أن يكون العمل معلوما والأجرة معلومة، فهذه يعني الإجارة الخاصة لابد فيها يعني من أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة والمدة كذلك مثلا معلومة، نوع العمل معلوم. النوع الثاني الجعالة. الجعالة تدخل في مفهوم الإجارة العام، كلمة الإجارة. لماذا هنا تقول الجعالة العمل غير معلوم والأجرة معلومة؟ العمل غير معلوم والأجرة معلومة، العمل غير معلوم والأجرة معلومة. هذا إنسان يعني سرقت سيارته، قال: من وجد سيارتي فله 20,000 مكافأة، هذه يسمونها جعالة. ولمن جاء به حمل بعير هذه جعالة، وأنا به زعيم هذه كفالة أو ضمان. فهذه تدخل في الإجارة لكن ليست الإجارة الإصطلاحية. لو أنه يعني استأجرت عاملا على عمل غير معلوم نقول هذه إجارة باطلة غير صحيحة، لكن انظر اللي فرق بينهما إيش؟ يعني حقيقة العقد. لو جعلتها جعالة، لا، أنا جعلت لمن جاء كذا كذا، فهذا يصح، هذا يصح، تدخل في الإجارة يعني العامة، يسمون الإجارة العامة. النوع الثالث أن يكون أن تكون الأجرة غير معلومة، أو نعم نعم، من بذل نفعا بعوض غير معلوم، من بذل نفعا بعوض غير معلوم. هذا يدخل فيه المزارعة والمساقاة، يعني مثلا تعطيه المزارع، هنا الجارة العامة الإخوة يعني أن يبذل نفعا بعوض غير معلوم. ممكن تقول نعم من بذل نفعا العمل يحتمل، يعني العمل معلوم لكن الأجرة غير معلومة، ممكن تكتب العمل معلوم لكن الأجرة غير معلومة، الأجرة غير معلومة. يعني من تعطيه الأرض وتقول له تسقي الأرض والثمار بيني وبينك بنسبة كذا، فالآن ما في أجرة محددة، تلاحظ هنا ما في أجرة محددة، فهذا يقولون يدخل في الإجارة العامة، يدخل في الإجارة العامة. لكن فرق بين هذا وبين أنت تستأجر العامل نفسه، تقول تعال أنا أريدك أجير عندي تسقي هذه الأرض، أجير تعطيه ماذا مبلغ معين، هذه أجرة إيش خاصة، يشتغل عندك، يعني فسد الزرع كل أنتجت زرعا كثيرا الأجر واحد ما يتغير. لكن النوع الثالث يكون العوض غير معلوم، يكون بالنسبة، هذا يدخل حقيقة في ماذا يشبه ماذا، مقارضة والمضاربة والمقارضة والشركة، يعني كأنه أصبح شريك معك في المزرعة، أنت أنا صاحب المزرعة، المزرعة كأنها إيش المال، كأنها المال وهو إيش يعمل، فيكون الربح بينكما مثلا من ما تخرجه المزرعة. ولذلك هنا يعني المساقاة، ابن حجر ذكر المساقاة والإجارة، يعني كما قلنا يعني بينهما شبه، أنه هو كالأجير، لكن المساقاة تدخل في باب ماذا، في باب الشركات، لا تدخل في باب الإجارة الخاصة. هذه مهمة الإخوة، لأن هذا أصل تنبني عليه يعني مسائل جواز المزارع والمساقة والمخابرة، أنك لابد أن تفهم أولا أن الباب المساقة والمزارع ليس من باب الإجارة الخاصة، وإنما هو من باب إيش، الإجارة العامة أو الشركات، واضح؟ نعم. فإذا تقول يعني هذه قاعدة في هذا الباب، أن المزارعة والمساقاة ليست من باب الإجارة الخاصة، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب الشركة أو الإجارة العامة التي مبناها على العدل، التي مبناها على العدل. فهنا يعني لا يشترط أن تكون الأجرة معلومة، ها؟ لا يشترط أن تكون الأجرة معلومة، لأن قلنا ليست إجارة، إنما هي كأنها شركة، كأنها شركة مبناها على العدل، فيعني الغنم بينهما والغرم عليهما. الله، إذا المزرعة ما جابت شيء فصاحب الأرض يخسر يعني ماله، وصاحب العمل يخسر جهده، وإذا جابت يعني محصول طيب فالكل يستفيد بالنسبة بينهما. فإذا نعلم أن كذلك هذا الباب من محاسن الشريعة، ويدخل فيه يعني باب الإجارة، باب الشركة، وفيه تنمية يعني ل يعني أموال الناس، فهذا عند مزرعة، لكن ما يستطيع أن يقوم على سقيها وزرعها، ويوجد يعني أناس يعني كثيرون يستطيعون أن يعملوا ويجتهدوا في الزرع والسقي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. من ثمر إيش نسمي هذا العقد؟ إذا كانت ثمار، ثمار موجودة في وين؟ في الأشجار، فهو ماذا يفعل بالأشجار؟ يسقي، إذن هذا يسمى إيش؟ مساقاة. أو زرع، مزارعة. فإذن يعني هذا فيه جواز المزارع والمساقة، قال من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكف، على أن يكفوا عملها، أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. وهذا الإخوة يعني من السياسة الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفرغ أصحابه لما هو أهم من الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيل الله، ويجعل اليهود ينشغلون به يعني زرع الأرض وتنميتها. وأيضا هذا فيه جواز يعني إبقاء الكافر في جزيرة العرب للحاجة، جواز إبقاء الكفار في جزيرة العرب للحاجة إليهم، قد نقركم بها على ذلك ما شئنا. مع ملاحظة الإخوة يعني أن جزيرة العرب المراد بها يعني ليس المعروفة جغرافيا كما نفهم جزيرة العرب، لا، وإنما جزيرة العرب عند العلماء وفي الصلاح الشرع يعني بلاد الحجاز، مكة والمدينة. أما يعني تفسر جزيرة العرب على المعروف جغرافيا، هذا مصطلح حادث، وهذا نبه عليه العلماء في شروحهم للحديث. يعني مثلا الإمارات ما تدخل في جزيرة العرب بالصلاح الشرع مثلا، لذلك مثلا اليمن كان فيها يعني نصارى أو يهود، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى لإخراجهم، لكن هنا مع ذلك أقرهم في خيبر للحاجة إليهم. فإذا استغني عنهم أبعدوا، إذا استغني عنهم أبعدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. لأخرجن، هم يقولون يعني بلاد الحجاز وما جاورها، يعني لو تراجعون يعني شرح الحديث، حديث في مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. أنا أذكر ذكر هذا ابن حجر وغيره. نعم. طيب، قال: فقروا بها حتى أجلاهم عمر، فقروا بها حتى أجلاهم عمر، لأن أبو بكر رضي الله عنه شغل أيضا ما هو أهم بحروب الردة، لكن زمن خلافة عمر طويلة فأجلاهم لما استغنى المسلمون. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطموس الكريم دفع، نعم، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها، وله شطر ثمرها. طيب الإخوة، هنا يعني نأخذ حكم هذه العقود بالنسبة للمساقاة. حكم المساقاة تجوز عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، تجوز عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، ومع الأئمة الثلاثة يعني الصاحبان صاحب أبي حنيفة يقولون المساقاة جائزة خلافا لأبي حنيفة. وتعرف الآن سبب الخلاف معروف، أبو حنيفة عند المساقاة من باب ماذا؟ الإجارة الخاصة. قال لك ما يجوز، يعني كيف يعني ما تكون الأجرة معلومة، هذا يعني غرر. طيب ماذا يفعل بالحديث؟ لا تظن الإخوة أن العلماء مثلا يعني يردون السنة ردا صريحا، لا، وإنما يعني هو مشى على أصل شرعي. ف يعني أول الحديث قال: اليهود يعني أصبحوا عبيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استولى على بلاد، فهم بمنزلة العبيد، هم مملوكون الآن في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والمال كله للرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا المال كله للرسول، جعل لهم الشطر لينتفعوا به فقط، هكذا يعني فسر الحديث، قال هم عبيد وكأنهم يعني يعملوا عنده، جعل لهم الشطر لينتفعوا به فقط من باب المنفعة لهم رحمة بهم، وإلا فالأصل أن نبقى على الأصل الشرعي أنه يعني لا تجوز مثل هذه العقود لأن الأجرة غير معلومة. الشاهد أن نريد بهذا الكلام إخوة أن نفهم ما نتعجل في يعني تسفيه الأقوال المخالفة حتى لو خالفت الدليل الظاهر. يعني تقول طيب هذا من وين جاب هذا القول؟ ليش قال جائز أو غير جائز؟ لا تتعجل، فالعلماء الإخوة لهم مدارك واسعة وعميقة، وهذا الإخوة بالفعل يعني كلما زاد، لماذا يقول العلماء كلما زاد الإنسان علما ازداد جهلا؟ يعني ما يقولون العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول يظن أنه يعلم كل شيء والراجح كذا والراجح كذا ويمشي، الشبر الثاني تدخله حيرة وتردد وشك لأن بالفعل يقرأ أقوال وهذا يصحح وهذا يضعف وهذا كذا فيحتار ويعرف قدر نفسه، لكن الشبر الثالث إذا دخله علم أنه لا شيء وأنه إنما يناطح هؤلاء الجبال أئمة الكبار. وبالفعل يعني هذا الإخوة يأتي مع الاستمرار في الطلب وقراءة كتب الفقه المطولة فيعلم الإنسان يعني عظم يعني شأن هؤلاء الأئمة لكن في النهاية طالب العلم تكون له قواعد يمشي عليها، وظاهر الحديث يعني ما يساعد أبا حنيفة هنا، ظاهر الحديث يعني الله أعلم أنه واضح في الشركة أو المساقة، والمساقة مبناها على العدل، الشركة فيها عدل فليست هي على خلاف القياس. وحتى المالكية والشافعية قالوا هذا من باب الحاجة، يعني عندهم مساقة تجوز من باب الحاجة، من باب الحاجة. وأيضا عند الشافعية في الجديد أنها تجوز في النخل فقط، يعني اقتصروا على يعني حاجة مثلا في النخل فقط ما توسعوا. لكن عرفت أن الأصل ما دام أنها ترجع للشركة فالأصل الحمد لله الأمر واسع، فالمساقة يعني تجوز. لا هنا يقول لك الأجرة غير معلومة، لا هو النسبة غير معلومة، يفرض يعني ما أخرجت شيء، يفرض أنها كذا يعني خلاف الأجرة المضمونة يعني. لعلهم يعني يفرقون بين هذا وهذا. إيه طبعا يعني يقول لك هذه شركة، حتى ماذا لو نذكر أن في الشركات حتى فيها خلاف بين علماء، يعني المضاربة، نعم المضاربة جائزة بالإجماع، نعم، لكن العلم يخرجونها إيش أن الله أعلم يعني. ما هذا بس هو نقل بن المنذر وغير الإجماع طبعا على جواز المضاربة، فالمهم لا هم في المضاربة ما اعتبروها من إيش الإجارة، هو هذا يعني المحك، قال مضاربة عقد آخر، فهم لما نظروا إلى المساقة هو هنا يدخل الخطأ، يعني ما نظروا إليها أنها أقرب إلى المضاربة والشركة، لا يعني لما ألحقوها بالأجرة التزموا بهذه اللوازم. والله أنت شوف كتب الحنفية يمكن تجيب تعليل أيضا عندهم، ما أدري. لا يعني حتى لو كانوا عبيدا لكن اعتبرهم يعني شركاء معه في هذه الأرض، إيش المانع؟ لكن يعني ظاهر اللفظ كذا، عامل أهل خيبر بشطر عملهم أنهم يعملوا والأصل له الأرض له، فما نحيد عن الظاهر، يعني الأصل أخذ بالظاهر. طيب المزارعة تجوز عند الإمام أحمد خلافا للأئمة الثلاثة، أنا تجد الله أعلم ما أدري يعني التفريق هذا، تجد اضطراب أو ما أدري، هنا يعني أئمة الثلاثة جعلوها من باب الإجارة الخاصة فقالوا الأجرة غير معلومة فيها غرر، الشافعية قالوا نعم تجوز تبعا للمساقة، آسف يعني عند الشافعية تجوز تبعا للمساقة، أما عند الباقين لا تجوز، وجوزها الإمام أحمد. وعرفنا الإخوة السبب في هذا كله، يعني الذي لا يجوز يقول هذا من باب الإجارة الخاصة، والذي يجوز يقول هي من باب الشركة، وهذا هو الأقرب. طيب، المخابرة قلنا البذر من العامل، وسميت مخابرة لأن يعني الخبراء هي الأرض اللينة، الخبير الفلاح فيضع البذر في الأرض وسميت مخابرة. عند الأئمة الأربعة أنها لا تجوز المخابرة، وفي رواية عند الإمام أحمد، وهذا قول صاحبي أبي حنيفة، أنها تجوز، رواية عند الإمام أحمد وقول الصاحبين عند الحنفية، ورجحه ابن خزيمة وابن المنذر والنووي ابن القيم. تلاحظ هنا يعني المحققين من علماء المذاهب هنا يعني يخالفون المذهب، النووي وابن القيم. وثبت في البخاري تعليقا قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. فهذا صريح، قال: وعامل عمر الناس على إن جاء بعمر بالبذر من عنده فله الشطر، إذا كان البذر من عمر فله الشطر، شطر الثمر أو الزرع، وإذا جاءوا بالبذر، إذا هم الذين جاءوا بالبذر فلهم كذا، نسبة معينة. ابن القيم يقول: ولم يدفع إليهم البذر، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض. إذن المخابرة أيضا جائزة، الله أعلم. كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، ما شئنا، هذه الكلمة الإخوة تدل على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة لا اللازمة، من العقود الجائزة. من العقود الجائزة لا اللازمة. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني لو كان عقدا لازما، تعرفون العقد الجائز واللازم، يعني العقد الجائز يجوز للمالك أو العامل أن يفسخه متى ما يشاء، يجوز للعاقد للمالك أو العامل أن يفسخ، يقول العامل خلاص أنا ما أريد أكمل العمل، أو المالك يقول العامل خلاص أنت آخر شهر تشتغل عندي الآن ثم تنصرف. هذا عقد يعني جائز، قد نقركم بها على ذلك ما شئنا. فلكن هنا طبعا إن حددت بمدة فهي عقد لازم كالإجارة. تلاحظ الإجارة الخاصة عقد لازم، الإجارة الخاصة عقد لازم تحدد فيها مدة معينة، تقول أنا سأسكن مثلا البيت هذا لمدة سنة، ويكون العقد على أنه سنة. نعم، فالإجارة عقد لازم. أما هنا يعني المساقاة والمزارعة عقد غير لازم، لكن إن حددت بمدة أصبح لازما، أن يجب الوفاء بالشروط، المسلمون على شروطهم. فإن لم تحدد فتكون عقد يعني جائز. لكن هنا طبعا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فللمالك يعني أن يخرج العامل متى ما يشاء، وللعامل أن يخرج متى ما يشاء، لكن على وجه لا يضر بالآخر، على وجه لا يضر بالآخر. يقولون هنا يعني يقول: فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، واضح يعني بعد ما ظهرت الثمار قال خلاص أنا ما أريد أكمل العمل، فبينهما على النسبة التي اتفق عليها. نعم، فبينهما على النسبة على ما شرطاه. وإذا كان الفسخ قبل ظهور الثمرة، إذا كان قبل ظهور الثمرة، فإذا كان الفسخ من قبل رب المال فيجب عليه أن يعطي العامل أجرة المثل، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحقه أو الذي يستحق به العوض. فإذا يعني إذا رب المال هو الذي قال للعامل خلاص أنا ما أريدك عندي، طيب هذا يعني عمل في المزرعة واشتغل فيها، فيعطى يعني من الأجر يعطى أجرة المثل، فيعطى مثلا عمل 5 أشهر وينتظر الثمار والمحصول، فيعني يعطى مقدار يعني أجرته في هذه الأشهر. أما إذا كان الفسخ من قبل العامل، العامل هو الذي قال أنا ما أريد أن أعمل، فقال هنا لا شيء له، لا يستحق، لأنه رضي بإسقاط حقه. إذا كان العامل هو الذي فسخ، فإذا لم يعط شيئا فهذا يعني جائز، لأنه هو الذي رضي بإسقاط حقه. نحن يأتينا الربح إذا ظهر المحصول وبعنا مثلا ثم أعطيك مثلا ربحك، فأنت تريد الخروج أخرج، ما لك شيء عندي، هذا هو العدل. لكن لو أراد الصلح مثلا، يعني الآن هو خرج مثلا لحاجة أو شيء، طبعا الأولى الصلح كما عرفنا الإخوة في باب الصلح، والصلح خير، يعني أنا فيه إرفاق وإحسان، لكن مقتضى العدل أنه يعني ليس له شيء. نعم
شيخ، النقطة اللي قبلها المخاطرة،
إيه
الحديث اللي معها المخاطرة
إيه هو اللي يأتي معنا أيضا في حديث كذا نهى عن المزارعة، سيأتي المقصود به أنها المزارعة التي فيها شيء محرم، يعني كما سيأتي. طيب قال وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة. نعم يعني هذا واضح، ممكن تضع هذه الحالة الأولى، يعني هنا في الحديث الإخوة 3 أنواع لي يعني كراء الأرض، كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، يعني الأجرة بالدراهم، يعني مثل ما قلنا تأتي بعمال يزرعون في الأرض ولهم في الشهر كذا بالدراهم، هذا يعني جائز بالإجماع، هذا واضح. فقال لا بأس به، قال إنما كان الناس يؤاجرون، الآن هذا النوع الثاني النوع المحرم، قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وهي قالوا الأنهار الكبار ومسايل الماء والأنهار الكبار الماذيانات، وأقبال الجداول، الجداول يعني النهر الصغير، جدول النهر الصغير، وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع يعني يكون شيء مختار طيب من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه. واضح؟ يعني مثلا أنا عندي قطعة أرض وفيها مثلا يعني قناة ماء، فأقول للعامل يعني الآن عقد بيننا مثلا مساقاة، هو يسقي أو يزرع مزارعة، فتكون المزارعة كيف صورتها؟ أقول للعامل ترى أنا لي الزرع الذي ينبت حول القناة هذه، حول الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني مثلا أعرف أن هذه البقعة تخرج يعني زرعا طيبا، فأختار بقعة معينة، أقول أنا لي هذه البقعة وهذه البقعة، وأنت لك المحصول الذي يخرج من باقي الأرض. وكان الناس يعني يؤاجرون بهذه الطريقة، وهذا كما ترى فيه ماذا؟ فيه غرر، فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، يمكن بالفعل هو ما يخرج لشيء وكله يخرج لي أنا، لأن أنا عرفت أن الأراضي الطيبة أو الأماكن الطيبة في أرضي. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، طبعا هذا فيه غرر. فإذا قال فلذلك زجر عنه. فإذا نستفيد أنه إذا عين قطعة معينة فهذا لا يجوز، إذا عين قطعة معينة فهذا لا يجوز. وكذلك إذا قال مثلا لي كما عرفنا إذا اقتطع يعني ثمارا معينة بدون نسبة، إذا قال أنا لي من الأرض مثلا يعني 100 كيلو وأنت لك الباقي، أيضا هذا لا يجوز. كما قلنا يمكن ما تخرج إلا 100 كيلو، راح تعب العامل. فإذا هذين أمرين دائما يعني تنتبه لهما في المزارعة، أن ما يشترط قطعة معينة ولا يشترط ماذا يعني ثمارا يعني محددة. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وهذا إيش الحالة الثالثة؟ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني أن تكون إيش بنسبة، إيش معنى معلوم مضمون؟ أن تكون إيش بنسبة معلومة مضمون، يعني قال مضمون يعني الكل سيغنم أو يعني سيخسر، شيء مضمون. ذلك الليث رحمه الله يقول وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. فإذا هذا هو الإخوة، يعني هذه صورة المساقاة أو المزارعة المباحة، أن تكون بنسبة معلومة أو كما عرفنا أو أن تكون إيش أجرة، والأجرة إما أن تكون بالدراهم أو تكون بالطعام لكن ليس من الأرض، مثلا قال لا أنا أنت تعمل لي في هذه الأرض وأنا سأعطيك إيش مثلا يعني 100 كيلو قمح، ليس من الأرض 100 كيلو قمح من عندك، هذا جائز أو لا؟ جائز، مثل المال بدل مال قمح مثلا، هذا جائز عند الجمهور خلافا للمالكية، يعني حتى المالكية لا يجيزون هذه الصورة، قل طعام إذا آجره بالطعام ما يجوز حتى لو كان طعام خارجي خارج الأرض، لكن قول الجمهور يعني هو الأقرب. لا ما في شيء، لأن أصبحت إيش كأنها قطعة واحدة، هذه القطعة مثلا الأخرى ما أريد أعمل فيها، هذا واضح ما في شيء، يعني كأنها قطعة واحدة وأنت تشترك معه فيها. قال رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يعني جاءت حديث الإخوة بالنهي عن كراء الأرض، وهذا هو يعني الذي تمسك به المالكية مثلا في تحريم هذا النوع، قالوا نهى عن كراء الأرض، لكن المقصود كما عرفنا هو هذا النوع الذي كان الناس يعني يفعلونه. وذلك هنا في الحديث قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. إيش معنى المزارعة الآن؟ المزارعة إيش؟ المحرمة المعهودة عندهم، أن يحدد قطعة معينة من الأرض مثلا، هذا محرم، يكون فيها غرر، فيها ظلم. وأمر بالمؤاجرة، المقصود إيش المؤاجرة؟ كراء الأرض بشيء معلوم من المال، كما عرفنا يكون أجير عندك مثلا، أو كما عرفنا كما جاء في الحديث فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، هذا يدخل كما قلنا في الأجرة العامة، هذا يدخل في الإجارة العامة، فيدخل أمر بالمؤاجرة. المؤاجرة ما نفهم المؤاجرة يعني الإجارة الخاصة فقط، يعني أمر بالمؤاجرة سواء كان بالمال أو بطعام خارج عن الأرض أو بشيء مضمون معلوم. عندك ثلاث صور، هذه جائزة. طيب، ثم ذكر بعض المسائل تتعلق بالأجرة وبالإجارة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. الإخوة، أخذ الأجرة على الحجامة يعني مكروه، لا يصل لدرجة التحريم، جائز لكنه مكروه والأولى تركه. وهذا فيه جمع بين الحديثين، الحديث الأول يدل على أنه جائز، قال ولو كان حراما لم يعطه، والحديث الثاني يدل على كراهة يعني أخذ الأجر على الحجامة، قال كسب الحجام خبيث. وكلمة خبيث الإخوة لا تدل على التحريم، مثل ماذا؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مع أن قد يكون مال طيب وحلال لكن ليس جيدا. كذلك الثوم والبصل، يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثوم والبصل يعني خبيث، شجرة خبيثة، لكن ليس معنى هذا أنه محرم. لا، هو أن الحديث جاء فيه ثمن الكلب خبيث أو يعني مهر البغي خبيث، يعني هذه محر على التحريم، حلوان الكاهن خبيث، لكن كسب الحجام يعني أخرجناه من الخبث الذي هو بمعنى التحريم بدليل حديث ابن عباس. لا لا، أنا الجمع يعني دائما عندك، دائما تستطيع أن تجمع ما تلجأ إلى النسخ، تعرف أن التاريخ غير معلوم. وقالوا هذا الإخوة لأن يعني مثل هذه الحرفة ما يصلح أن يكون فيها أجرة، الناس يحتاجون إليها، قد يكون في هذا شيء من الدناءة، الله أعلم، أو أن هذا مما علمه الله. فيعني وذلك جاء أيضا حديث عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه ناضحك ورقيقك، يعني فيه كلام من جهة الإرسال، لكن جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه ناضحك ورقيقك. فإذا كسب الإنسان مثلا من الحجامة أعطي مثلا شيئا، فيضعف بترول السيارة مثلا أو يضع معاش الخدم، ممكن أطعمه ناضحك ورقيقك. نعم. وطبعا بعضهم من الإخوة يقول يعني إذا هو يعني طلب يعني أجرة هذا يكون يعني مكروها، أما إذا أعطي بدون طلب يعني فلا بأس، والله أعلم. لكن الحديث عام كسب الحجام خبيث، الله أعلم، الأولى أن يتنزه عنه. وأيضا في هذا الحديث يعني يدل على جواز الإجارة من غير تسمية الأجرة إن كانت معروفة عرفا، جواز الإجارة من غير تسمية الأجرة إن كان معروفا، إن كانت معروفة عرفا. يعني هنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولو احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره، ما أدري يعني هل استفادوا هذا لأن هذا مجمل ما بوينا يعني مقدار، ما بوينت مقدار الأجرة، الله أعلم، لعل يأتي معنا هذا في حديث سيأتي إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي يعني حلف بي، ثم غدر. نعم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا مفسدة كبيرة، يتحول إلى عبد مملوك وهو حر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطه أجره، رواه مسلم. هذا الإخوة فيه وعيد شديد، لما يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا وعيد شديد. فهذا فيه يعني حفاظ الإسلام على حقوق العمال، حفاظ الإسلام على حقوق العمال. فهذا العامل يعني أخوك واشتغل عندك وأحسن إليك واستشرفت نفسه للأجر ثم بعد ذلك تمنعه، فهذا من الظلم. لذلك يعني عظم يعني الوعيد هنا، هذا من أظلم الظلم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، خرجه البخاري. طبعا هنا الإخوة هذا الحديث يعني تعرفون سبب الحديث، يعني لما مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوم فيهم لديغ، المهم يعني قرأ عليه أبو سعيد الخدري الفاتحة فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، قالوا أخذت على كتاب الله أجرا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. أولا هذا الحديث يدل على جواز الأجرة على الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية، أن هذا نص الحديث وسبب الحديث، فهذا جائز عند جمهور العلماء. وهذا الإخوة لأن الرقية يعني أقرب إلى باب التداوي، يعني كما تأخذ الأجرة على العلاج بالأدوية، عالجت مريضا بدواء فهذا أعظم دواء وأعظم علاج، فمن هذا الباب يعني كانت جائزة. يعني ليس المقصود هنا مجرد التلاوة، وإنما هذه الرقية يعني من باب المداواة. ثم مسألة يعني أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتدريسه، هذه الإخوة لابد يعني أولا نحرر محل النزاع. أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فهذا يعني لا يجوز، ونقل ابن تيمية الإجماع أو الاتفاق على هذا أن هذا لا يجوز. فقط إنسان يقرأ قرآن تلاوة، يتلو القرآن ويطلب أجرا على ذلك، فهذا لا يجوز بالاتفاق. وجاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، فهذا يدخل في الأكل بالقرآن والاستكثار به، ولا تجفوا عنه يعني تهجروا القرآن ولا تغلوا فيه. إمام أحمد وصححه الشيخ الباني في صحيحه. كذلك هنا حديث جابر أيضا بنفس المعنى، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيحه، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني تعلم التجويد ومخارج الحروف إتقان هذا طيب، لكن لا يبالغ في هذا. يقيمونه كما يقام القدح، مثل لما تسوي السهم. يتعجلونه يريدون به يعني الأجر العاجلة في الدنيا، ولا يتأجلونه. طيب أيضا النقطة الثانية الإخوة أخذ الرزق من بيت المال، فهذا أيضا جائز بالاتفاق. يعني مثل الآن الوظائف، الإمامة والأذان والتعليم، إذا كان يأخذ رزق من بيت المال فهذا يجوز بالاتفاق، أن هذا الرزق للإعانة على الطاعة، يتفرغ للطاعة، هذا في مصلحة كبيرة. والله أعلم. يعني الآن توجد بعض المساجد خاصة مثلا يكون راتب الإمام أو المؤذن من هذا الشخص، لكن هذا الإخوة الله أعلم يدخل تبعا، لأن هناك يعني شرط بين الدائرة مثلا بيت المال وبين يعني هذه المساجد الخاصة أن يعطى هذا مثلا راتب يعني يقارب راتب الذي يعطى به أو يعني الذي يعطاه الإمام في الدائرة مثلا، يعني كأنه وكيل عنهم أو قائم مقامهم، يعني الله أعلم. النوع الثالث إن أخذ أجرة بدون اشتراط، فأيضا هذا جائز في ظاهر كلام أصحاب المذاهب الأربعة، هذا جائز في ظاهر كلام أصحاب المذاهب الأربعة، يعني إذا ما اشترط. لكن المسألة هنا التي وقع فيها الخلاف أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالاشتراط، يشترط أجرة، يقول أنا أدرس أولادك القرآن وأخذ مثلا في الشهر كذا. فعند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد وهذا قول متأخري الحنفية أنه يجوز، يعني هذا مذهب الجمهور تقريبا أنه جائز، المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة متأخري الحنفية أنه قالوا جائز، استدلوا بالحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة نفسها لما ما وجد الرجل الذي أراد أن يتزوجها مهرا قال ماذا؟ ملكتكها بما معك من القرآن، في رواية قال علمها القرآن، يعني المقصود أن يعلمها، فجعل تعليم القرآن إيش؟ يعني مهرا، جعله مهرا، قال علمها القرآن. طيب هذا قول بالجواز. القول الثاني الذين يمنعون تحريم هذا قول متقدمي الأحناف ورواية عند الإمام أحمد، رواية عند الإمام أحمد ومتقدمي الحنفية يقولون لا يجوز، ويستدلون إخوة بحديث عبادة رضي الله عنه عبادة بن الصامت أنه علم أناسا من أهل الصفة يعني شيئا من القرآن فأهدي له قوس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، لكن هو الحديث الإخوة يعني في سند شيء من الاختلاف، يعني في سنده جاء من طريق من طرق، يعني فيه طريق فيه مغيرة بن زياد وهذا قال الإمام أحمد منكر الحديث، وثقه ابن معين وكيع، ضعفه الإمام أحمد أبو زرعة المختلف فيه، قال ابن حجر صدوق له أوهام، لكن قال الإمام أحمد كل حديث رفعه فهو منكر، قال كل حديث رفعه فهو منكر، هذا في المغيرة بن زياد. وابن عبد البر ذكر قال هو معروف بحمل العلم وله مناكير هذا منها أو منها هذا، يعني عد هذا الحديث من مناكيره والله أعلم، لكن الحديث جاء من طرق أخرى، يعني جاء من طريق بقية متابعه أبو المغيرة. لكن يعني أيضا فيه خلاف في سنده، يعني اختلفوا في الراوي عن عبادة، طريق المغيرة قال الأسود بن ثعلبة والطريق الآخر قال جنادة بن أبي أمية، فبعضهم قال يعني يكون هناك شيخان، وبعضهم قال هذا من الاختلاف في السند. على كل يعني الحديث في سنده شيء، البيهقي قال هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي كما ترى، عبادة بن نسي يروي عن الأسود بن ثعلبة وتارة يروي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. الشاهد أن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 256، يعني توسع فيه صححه، وإن كان كما قلنا الإخوة يعني فيه نظر، فلذلك يعني قول الجمهور يعني يقوى في المسألة هذه، دام أن الحديث يعني فيه ضعف الحديث الآخر في البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني بتعليمه وتدريسه، فهذا مصلحة، فما يكون هذا من يعني اتخاذ الدين وسيلة للدنيا. والإنسان يعني ينوي بهذا الإخلاص لله تعالى ويستعين بالأجر على طاعة الله، فما يكون فيه يعني طعن في نيته. طبعا هناك قول ثالث أو وجه عند الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية أن هذا يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة، وهذا فيه جمع بين الأدلة، وقالوا هذا يدخل في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالوا هذا من باب الجمع بين الأدلة. طبعا هذا أحوط الإخوة، لو إنسان تعفف عن مثل هذه الأموال و يعني أخذ منها عند الحاجة لا بأس، لكن أيضا في نفس الوقت يعني قول جمهور العلماء المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أن هذا يعني الله أعلم جائز، ليس فيه المحذور الذي يعني وحديث عبادة كما عرفنا الإشكال أن في سنده شيء، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أيضا هذا الإخوة فيه الحث على المسارعة بإعطاء الأجير أجرته كما عرفنا الوعيد في هذا. طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجه، طبعا يغني عن الحديث الأول الذي عند مسلم حديث أبي هريرة ثلاثة من خصمهم. الحديث هذا الإخوة في سنده أيضا يعني ضعف، الشيخ الألباني صح الحديث بطرقه، لكن أيضا يعني فيه إشكال، لأن يعني طريق ابن عمر يعني جاء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وهذا يعني عبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه، وجاء مرسل من طريق ابن زيد عن عطاء، يعني بدل ابن عمر جاء عن طريق ابن زيد، أو لا من طريق زيد بن أسلم آسف، يعني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، طريق الثاني عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، يعني مرسلا، وجاء من حديث أبي هريرة، لكن الإسناد يعني طبعا من طريقين، جاء من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة، هذا محمد بن عمار المؤذن يعني فيه خلاف، لكن لا يحتمل تفرده، لأن المقبري الإخوة يعني تلاميذه كبار شعبة ومالك بن أبي ذئب، وهذا يعني قال فيه أبو حاتم شيخ ليس به بأس يكتب حديثه، ابن حجر قال لا بأس به، فهو تفرد هنا في هذا السند، ثم طبعا جاء سند آخر متابعة لكن فيها عبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، لكن هذا عبد الله بن جعفر يعني ضعيف، والله أعلم لا يصلحنا للتقوية، جاء في ذخيرة الحفاظ قال عبد الله ليس بشيء في الحديث، فأيضا التقوية هنا، وجاء من حديث جابر لكن يعني عند الطبراني في الصغير وعله بتفرد كذلك، لم يروه عن أبي الزبير عن جابر إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد، ومحمد بن زياد وشرقي كلاهما ضعيف، فهذه الرواية عن أبي الزبير عن جابر كذلك الظاهر أنها موهومة، فهو هذا الإشكال أن وإن كانت هناك طرق لكن يعني الله أعلم الذي يظهر فيها أن الوهم عليها أغلب، ومن قواها أيضا له وجه يعني التقوية أيضا يعني يعني عندك سند ابن عمر فيه ضعف شديد فما يصلح، والمرسل كذلك واضح أنه وهم كذلك أنه من نفس الطريق، وحديث طريق أبي هريرة فيه أيضا يعني ما يشير إلى الوهم مع التفرد مع يعني ضعف ليس باليسير، قيل فيه ليس بشيء هذا عبد الله بن جعفر. والطريق اللي عند الطبراني من حديث جابر أيضا تفرد فيه واضح، فمثل هذه التفردات يصعب فيها تقوية الحديث، بخلاف مثلا أسانيد ضعيفة في الظاهر لكن لا لم تعل بالتفرد والوهم، فالله أعلم. لكن يعني كلام جميل ولعله من كلام بعض السلف، الله أعلم. أظن ما بقي شيء، وفي معنى آخر حديث لكن نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. وكما قلنا لإخوة يعني الأسبوع القادم يعني ما يكون هناك درس وقت الإجازة، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نكمل إن شاء الله الدروس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.